بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في القراءة في باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بماء، وقرأنا طرق حديث الأذنان من الرأس، وما الحاصل فيه؟ ها؟ أن الحديث صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، صح موقوفا على بعض الصحابة والمرفوع ضعيف. بقي هنا تنبيه في قول المؤلف رحمه الله، وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بحديث ابن عباس هو ثاني أحاديث باب تعاهد المأقين، والأحسن أن المراد بحديث ابن عباس أي المذكور في الباب الذي قبله، قبل هذا الباب، في باب هل يسن تكرار مسح الرأس، فيه ومسح برأسه وأذنيه مرت مسحة واحدة، هذا أحسن، مسح برأسه وأذنيه، ليدل على أن الأذنين من الرأس. وقد ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال ومراده بحديث ابن عباس ما ذكره في الباب الذي قبله، ومسح برأسه وأذنيه. والشاهد منه أن الأذنين من الرأس لأنهما تمسحان مع الرأس، مسحهما النبي صلى الله عليه وسلم مع الرأس، فيصوب هذا. بقي حديث في الباب نقرأه. قال المؤلف رحمه الله: وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. وذكر الحديث وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه، مسمى الرأس، ومن جملته. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه مالك والنسائي وابن ماجه كما ذكر، وأيضا أخرجه أحمد في المسند. من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. والذي روى عن زيد بن أسلم من هذه الطريق هما مالك بن أنس وحفص بن ميسرة. مالك بن أنس وحفص بن ميسرة روى عن زيد بن أسلم، وتابعهم أيضا زهير بن محمد التميمي عند أحمد، أي في حديث آخر، لكن الشاهد منه في تسمية عبد الله الصنابحي. فهذا الصنابحي اختلف فيه كثيرا هل هو صحابي أو تابعي. فمالك في رواية أحمد والنسائي وأيضا هو في الموطأ سماه عبد الله الصنابحي، وهكذا وافقه على هذه التسمية عن زيد بن أسلم حفص بن ميسرة وزهير بن محمد التميمي. وقيل في هذا الراوي الصنابحي قيل أبو عبد الله الصنابحي لا عبد الله الصنابحي، قيل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي. والذي روى ذلك عن زيد بن أسلم جماعة من الرواة، منهم مالك كما في رواية البخاري في التاريخ الكبير ساقه عن مالك وسماه أبا عبد الله الصنابحي، ومعمر بن راشد عند أحمد، ومحمد ابن مطرف عند أحمد أيضا، وسعيد بن هلال عند البخاري في التاريخ، هؤلاء أربعة سموه أبا عبد الله الصنابحي، قالوا عن أبي عبد الله الصنابحي. ورجح هذا الوجه عن أبي عبد الله الصنابحي علي بن المديني، قال ومن قال عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ، وكذا رجحه البخاري، بل نسب مالكا إلى الوهم في الرواية الأولى، قال وهم فيه مالك، مع أن مالك قد وافق أو غيره والخلاف فيه على زيد بن أسلم. وهكذا رجحه ابن معين، وهكذا الحافظ بن حجر بعد أن نقل كلام هؤلاء قال وهذا هو الصحيح عندي، أي عن أبي عبد الله الصنابحي. وأبو عبد الله الصنابحي تابعي، اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، تابعي ثقة قديم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، قيل بثلاثة وقيل بأربعة وقيل بخمسة أيام، وللتنبيه أيضا وقع في بعض المصادر عن أبي عبد الرحمن الصنابحي، عن أبي عبد الرحمن الصنابحي أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في تاريخ أصبهان من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر، قد حكم العلماء على الطريق بأنها خطأ. فإذن الصنابحي المؤلف هنا ما قال عبد الله ولا عن أبي عبد الله، لأنه يشير بهذا إلى الخلاف عن الصنابحي مطلق. وهو كما سبق عند جماعة من أئمة الحديث أنه أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة، فعلى هذا فيكون هذا الحديث مرسلا إن راويه تابعي. وهذا الحديث له شواهد، له شاهد عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، ما منكم من أحد يقرب وضوء إلى آخر، وله شاهد عن أبي هريرة في صحيح مسلم إذا توضأ العبد المسلم وغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة إلى آخر، لكن ليس فيه ما استدل به المؤلف وهي حتى تخرج من أذنيه في مسح الرأس، لكن الحديث عموما صحيح بهذه الشواهد. وللفائدة في الصنابحي، الصنابحي هذا تابعي أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة، هناك رجل يقال له الصنابح ابن الأعسر وهو صحابي، الصنابح ابن الأعسر صحابي والصنابحي الذي قال في بعضهم عبد الله الصنابحي وقال بعضهم أبو عبد الله الصنابحي وهو الصحيح تابعي. قال ابن عبد البر بمعنى كلام الله قال وليس في الصحابة من اسمه الصنابحي أو من يقال له الصنابحي. إذن هذه أحاديث الباب وهو باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه. هذا الباب ضمنه المؤلف رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة الأذنان، هل هما من الرأس أو ليسا من الرأس؟ وهذا في الحقيقة في الأصل هو بحث لغوي، لكن تترتب عليه مسائل في الطهارة وفي غير الطهارة، في الطهارة، في الإحرام، في الصلاة، مثلا أدلة تغطية الرأس، المرأة رأسها في الصلاة هل يدخل الأذنان؟ أخذ المحرم من شعر رأسه هل يجزي من شعر أذنيه؟ تترتب عليه مسائل. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء، هل الأذنان من الرأس؟ القول الأول أنهما من الرأس، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال به الثوري وابن المبارك وإسحاق، بل قال النووي هو قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم، قال به أيضا كثير من التابعين. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة ما صح في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأذنين مع الرأس. منها حديث ابن عباس الذي أشار إليه المؤلف، ولفظه في الباب الذي قبله ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. سبق معنا أنه ضعيف من طريق عباد بن منصور، لكن له طريق أخرى إسناده حسن، سيأتي في الباب الذي بعده مسح ظاهر الأذنين. حديث ابن عباس طريق أخرى له. قال ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أيضا جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي وسنده حسن. وفيه قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هكذا أيضا حديث المقدام ابن معدي كرب عند أبي داود بسند صحيح، وفيه ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قالوا فمسح النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين مع الرأس دليل أنهما منه. أيضا استدل الجمهور بحديث الأذنان من الرأس، سبق معنا أنه ضعيف وأن الصحيح في أنه موقوف، إذن هذا أيضا يستدل بالموقوف على عبد الله بن زيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الأذنين من الرأس. أيضا استدلوا بحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي عبد الله الصنابحي، وهو دليل ظاهر. انظر ماذا قال فيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. قال فجعل الخطايا الخارجة من الرأس تخرج من الأذنين، وهذا دليل أنهما داخلتان في مسماه، في مسمى الرأس. وهذا اختيار المؤلف هنا، وهو الذي جزم به. القول الثاني أنهما من الوجه، أن الأذنين من الوجه، وهذا قول الزهري وداود. واستدل له الزهري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال فقوله وشق سمعه وبصره، سمع الضمير عائد على الوجه، فأضاف السمع إلى الوجه وشق سمعه. نستدل بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا في باب تعاهد المأقين. قال ثم أخذ بيده أي ماء فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قالوا فمسح الأذنين مع الوجه. إن كان هذا الحديث يكون دليلا للقول الذي يليه أصرح. القول الثالث أن باطن الأذنين أي ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما أي ما أدبر منهما من الرأس. وهذا قول الشعبي. للحديث ابن عباس الذي تقدم: وألقم إبهامي ما أقبل من أذنيه. قالوا فمسح أو باطن الإبهامين ما أقبل، باطن الأذنين ما أقبل منهما مع الوجه، دل أنهما منه. القول الرابع أنهما عضوان مستقلان، ليس من الرأس ولا من الوجه. وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. استدل بما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. سيأتي معنا إن شاء الله ذكر هذا الحديث. قال وصح هذا عن ابن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. قالوا فهذا يدل أنهما عضوان مستقلان، ولذا أخذ لهما ماء جديدا. أيضا استدل له النووي بعدة إجماعات نقلها على مسائل، منها قال: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس. الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس. قال فهذا دليل أنهما ليسا منه، ولو كان من الرأس لأجزأ مسحهما عن مسحه. أيضا قال النووي: لو قصر المحرم من شعر أذنيه لم يجزئه عن تقصير شعر رأسه بالإجماع. لو قصر من شعر أذنيه لم يجزئه عن تقصير شعر رأسه بالإجماع، ولو كان من الرأس لأجزأ. هكذا أيضا نقل النووي الإجماع على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس. البياض الدائر حول الأذن حول الأذن من خلفه ليس من الرأس. قالوا فإذا كان هذا البياض الذي حولها فالأذن أولى ليست من الرأس. كذا هذه الإجماعات ويحتاج نظر فيها هل وجد فيها خلاف. أيضا نقل النووي عن الأصمعي أن الأذنين ليستا من الرأس. الأصمعي رجل آخر المفضل بن سلمة، أن الأذنين ليستا من الرأس، قال وهما إمامان في اللغة يؤخذ بقولهما. والأقرب في هذه الأقوال هو القول الأول أنهما من الرأس. وأما حديث سجد وجهي فقد أجاب عنه ابن قدامة قال إنما أضافهما السمع والبصر أو إنما أضافهما إلى الأذنين السمع إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره. أيضا حديث ابن عباس الذي استدل فيه أصحاب القول الثالث ضعيف. بقي في بعض الأحكام التي ذكرها النووي هذا قد بينته أدلة أنها أحكام خاصة كالتقصير من شعرهما لا يجزى عن شعر الرأس ومسحهما لا يجزى عن مسح الرأس، هذا بين بأدلته الخاصة. فما جزم به المؤلف رحمه الله هو أقرب، وهو الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم أن الأذنين من الرأس. وبقي في هذا الباب مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.